بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل ما بدأنا شرحه بالأمس وقبل الأمس والذي قبله فيما يتعلق بأبيات هذه المنظومة المباركة، منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الوصول. وقد مر معنا بعد أن تكلمنا عن مبحث أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريراته وتركه، دخلنا إلى المباحث التي تتعلق بتعارض الأدلة، وبينا أن التعارض بين الأدلة الشرعية أدلة الكتاب والسنة لا تكون إلا تعارضا ظاهريا في ظن المكلف ونظره. أما في الحقيقة وفي واقع الأمر، فإن آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن التعارض، لأنها كلها وحي ويخرج من مشكاة واحدة، والحق لا يعارض بعضه بعضا. فإذا وجد بعض التعارض الظاهري كيف يفعل طالب العلم؟ قلنا أول طريق يسلكها ما هي؟
تخصيص العموم وتقييد المطلق.
ماذا يسمى هذا؟ يشملها
هذا الجمع.
الجمع، الجمع بين الدليلين، الجمع بين الدليلين ما أمكن بدون تعسف ولا تكلف. طيب، إذا تعذر الجمع ننتقل إلى خطوة قبل الترجيح إلى النسخ، لكن نسخ له شروط، من أهمها أن نعلم المتقدم. نعم التاريخ، أحسنت، لابد من علم المتقدم من المتأخر، لأنه لابد في النسخ أن نعلم التاريخ وأن نعلم أي النصين هو الأخير، لأن الأخير هو الذي سيكون الناسخ بطرق ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. معرفة ذلك تحصل بطرق تأتي معنا بيانها في أبيات الناظم رحمه الله تعالى. ثم آخر مرحلة من مراحل العمل عند التعارض، آخر مرحلة قبل الأخير، نعم قبل الأخير، إيش يتفقوا قبل الأخير؟ نعم الترجيح، ثم الأخير
التوقف.
أحسنتم. معنى التوقف، العلماء يقول التوقف ليس مذهبا وإنما يصار إليه، يتوقف طالب العلم ثم يقلد غيره من أهل العلم من هو أعلم منه. والله تعالى يقول فوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم. تيسر معنا الحمد لله شرح ما يتعلق بالأوجه العشرين من وجوه الجمع، وهي كما قال ناظم لما بين أنها على سبيل المثال، وقال وضم إليها ما أتى من نحوها، فهي ليست حصرية على سبيل الحصر، يعني القسمة ليست حصرية، إنما هي من قبيل المثال والتنبيه على ما يشابهها وما يكون مقاربا لها من الأوجه الأخرى. وإن كنا ذكرنا أن أهم وجهين منها ما هي، أو هو جعل النظم أيضا وجها واحدا، غيرك شيخ؟ طيب، الجواز كثيرة، مشكلة وسيلة قليلة. طيب قلنا ما أهم طرق الترجيح، غيرك محمد، ما أهم طرق الجمع أو أوجه الجمع؟ هو أول طريق ذكرناه. نعم أحسن، تخصيص العام وأيضا تقييد المتخصص. طيب، اليوم تعالى سيكون معنا الكلام على مبحث مهم جدا، وهو الطريق الثاني مما يعمل به طالب العلم عند تعارض الأدلة، وهو النسخ. وهو مبحث مهم جدا، لا تكاد تجد كتابا من كتب الأصول لم يذكر هذا المبحث، بل حتى كتب علوم القرآن وكتب علوم السنة، كتب المصطلح، كلها تتكلم عن النسخ لأهمية هذا العلم. ولا يقع النسخ إلا في أدلة نصية من الكتاب والسنة. لذلك نستمع إلى أبيات الناظم رحمه الله تعالى، ثم نبدأ بشرحها على وجه مقتضب مختصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولوالدينا وغفر الله للناظم رحمة الله عليه. قال رحمه الله: فصل في النسخ. والنسخ رفع الحكم تشريعا جرى بنص شرع عنه قد تأخرا في العمليات بلا إنكار، ولا يجوز النسخ في الأخبار، يكون بالمثل وخير منه أشد أو أخف فاحفظنه
أشد أو أخف
يكون بالمثل وخير منه أشد أو أخف فاحفظنه كقبلة بقبلة متبعة، ومنه إتمام الصلاة أربعة، والحط من عشرة أضعاف إلى مثلين في قتال كفار الملا، وينسخ الكتاب بالكتاب وسنة بمثلها في الباب. فقوله للقول والفعل رفع، وخلفهم في القول بالفعل اتسع، ونسخه الفعل بتركه ثبت، للقول إن في موضع عنه سكت. واحتمل النسخ سكوت اقتضى تقرير فعل حظره فيه مضى.
واحتمل النسخ سكوت اقتضى تقرير فعل حظره فيه مضى.
واحتمل النسخ سكوت اقتضى تقرير فعل حظره فيه مضى. وسنة نسخ الكتاب قد تبين، ومعها نص كتاب مستبين.
قد تبين
بضم التاء. جزاكم الله. وسنة نسخ الكتاب قد تبين، ومعها نص كتاب مستبين. وهكذا الكتاب لا بد معه من سنة في نسخها مجتمعة. النسخ في الكتاب أنواع وقع، فمنه متلو وحكمه ارتفع، ومنه محكوم به لا يتلى، ومنه مرفوع الجميع أصلا. ومنه في السكوت نسخه يلي كآية القيام في المزمل. فما بتأخير نزول علم، وإن يكن سياقه المقدم. كعدة الوفاة فالمؤخرة منسوخة كلاهما في البقرة. ومنه تصريح من الرسول بنسخه في سبب النزول، كالجلد للبكر سبيل الزاني مع غربة ورجم ذي الإحصان. كذاك بالتصريح من صحابي مشاهد من صحابي كذاك بالتصريح من صحابي مشاهد مواقع الكتاب. واعرفه في السنة باستتمام سياق قصة على التمام، كالنهي عن أكل من الأضاحي فوق ثلاث جاء بالإفصاح، نسخ له عن أنس تحقيقه في نقل عمرة عن الصديقة. ومنه ما به الرسول صرح كنت نهيت فافعلوه مفصحا، كذا بتصريح من الصحابي كجمعه الصلاة في الأحزاب. قال أبو سعيد أعني ناقلة قبل صلاة الخوف تلك النازلة. ومنه ما حجتنا عليه بأنه الآخر من أمريه، كالأمر أن يجلس ذو ائتمام إن عجز الإمام عن قيام، وجالسا صلى هو الإمام في مرض الموت وهم قيام. ومنه منسوخ بوجه محكم من آخر وبالمثال يعلم. نسخ حديث الماء من الماء بما في الوطئ لكن في احتلام أحكم. وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ، لكن على الناسخ دل، ودون علم من بمنسوخ عمل يثاب لا مع عليه فلا يحل.
يثاب لا مع علمه فلا يحل، يعني مع علمه بالناسخ لا يحل أن يخالف الناسخ. نعم. أبيات طويلة كما ترون، لكن نذكر المهم منها نشرحها شرحا يبين مهماتها. من أراد التوسع فليرجع إلى كتاب شيخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى الجهد المبذول. نسخ كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى، والنسخ رفع الحكم تشريعا جرى. النسخ هو عبارة عن رفع حكم دليل أو لفظه بدليل متأخر من الكتاب والسنة، لا بد يكون الناسخ من الكتاب أو السنة. فعندنا أيضا كما معنا في الجمع دليلا، دائما نفترض في الجمع والنسخ والترجيح دليلا، نفترض دليلين، نفترض وجود دليلين. الدليل الأول دليل ألغي حكمه أو رفع لفظه. بماذا؟ هل هو بالعقل ولا بالقياس ولا بالإجماع؟ لا، ليس بشيء من ذلك، بل بنص آخر من الكتاب أو السنة. فلابد أن يكون الناسخ نصا من النصوص من كلام الله تعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يكون متأخرا في العمليات بلا إنكار، يعني في الأمور العملية. أما الأمور الإخبارية الكلام الذي هو خبر محض، ليس خبر يعني من قبيل خبر يأتي خبر لكنه في الحقيقة أمر أو طلب أو إنشاء في صورة خبر، لا، هذا ليس لنا علاقة به. نتكلم عن الخبر المحض كجاء فلان أو حصل فلان أو قتل فلان، هذا لا يقع في نسخ، لأن النسخ للخبر الأول إما أن يكون المتكلم كاذبا أو واهما، والشرع ينزه عن ذلك. إذن النسخ يقع في الأحكام في الأمر والنهي، ولا يقع في الأحكام التي هي من أصول الأحكام فيما يكون صالحا في كل زمان ومكان، كالتوحيد ومحاسن الأخلاق كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد، هذه لا يقع فيها نسخ. وكذلك ما كان شرعا في كل زمان كالشرك والزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه أيضا لا يقع فيها نسخ أصول الأحكام. كذلك أصول المعاملات حل البيع والإجارة والقرض ونحو ذلك، هذه أيضا لا يقع فيها نسخ. الذي يقع فيه النسخ هو الأحكام، مع ذلك من الأحكام العملية، فالأخبار وأصول الأحكام الشرعية التي هي مصلحة في كل زمان أو المحرمات التي هي مفسدة في كل زمان، هذه لا يقع فيها النسخ. قال يكون بالمثل وخير منه، كما قال الله تعالى ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أشد أو أخف فاحفظنه كقبلة بقبلة متبعة. فالنسخ البدل الناسخ له ثلاث أحوال، إما أن يكون أشد وأثقل من الحكم منسوخ، مثل تحريم الخمر، فكان في السابق الحكم حل الخمر، فحرم الله الخمر بآية ناسخة، كان قالت عليه سألوك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس، هذه إقرار لها وعدم إنكار لشربها. ثم جاء الآية، جاءت الآية الناسخة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فجاءت الآية الفاصلة في تحريم الخمر. كذلك كان في أول الإسلام في الصيام، من أراد أن يفطر يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، ومن أراد أن يصوم فليصوم، وإذا صام خير له. نسخ هذا بتحتم الصيام بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا أثقل وأشد. لكن يأتينا أحيانا أخف، النسخ إلى ما هو أخف، وهذا أيضا كثير، كما في قوله تعالى في سورة الأنفال في المصابرة إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا كم؟ 200. يعني يجب على المسلمين إذا قابل الكفار أن يصبروا ما لم يكن الكفار أكثر من 10 أضعافهم، يعني واحد المسلمين يجب أن يواجه 10 من الكفار. هذا في أول الإسلام، إلى أن نزل قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابر يغلبوا كم؟ 200، فخفف الله من 10 إلى 2 إلى ضعفين فقط، هذا تخفيف. أو يكون بمماثل مثل نسخ القبلة، نسخ القبلة والصلاة إلى بيت المقدس، نسخ هذا الحكم إلى الصلاة إلى الكعبة قد بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا الناسخ. ولا فرق عند المكلف في العمل بين أن يستقبل بيت المقدس أو يستقبل الكعبة، لا فرق في العمل في فعل المكلف، ما في أشق أو أخف، كلاهما سيان. فهذه ثلاثة أنواع هي تنويع وتقسيم للناسخ باعتبار البدل، هل هو أشد أو أخف أو مساوي. قال الناظم رحمه الله تعالى وينسخ الكتاب بالكتاب، القرآن ينسخ بالقرآن كما في آية المصابرة التي مرت معنا يكون منكم 20 صابرون يغلب 200، نسخت بقوله تعالى فالآن خفف الله عنكم عليم أنكم أن فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صابر يغلبوا 200، فنسخت نسخ القرآن القرآن. وكذلك السنة تنسخ السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور تحريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها فإنها تذكركم خيرا أو تذكركم الآخرة، ففيه نسخة السنة بالسنة. والسنة تعلمون أن السنة إما أقوال أو أفعال، فهل الفعل ينسخ القول والقول ينسخ الفعل سيان؟ بين الناظم ذلك قال القول ينسخ القول وينسخ الفعل، هذا ما فيه خلاف، القول ينسخ الأمرين. لكن الخلاف في العكس، هل الفعل ينسخ القول كقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، هذا قولا، ثم بعد ذلك احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، هذا فعل، هل هذا الفعل ينسخ القول المتقدم؟ هذا خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد أن قال هذا القول ثم احتجم وهو صائم ولم يفطر إن هذا ناسخ للقول المتقدم، ومنهم من أنكر ذلك وقال بل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا موضع خلاف. ذلك قال الناظم وخلفهم، يعني اختلافهم في القول بالفعل هل ينسخه الفعل أو لا، اتسع يعني خلاف واسع. قال ونسخه الفعل بتركه ثبت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا في موضع ثم بعد ذلك ترك هذا الفعل، هذا يعتبر نسخ له، الترك يعتبر نسخ للفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك كما قال جابر كان آخر نعم كان آخر أمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا الترك يعتبر نسخا لما سبقه من الوضوء مما مست النار. قال للقول إن في موضع عنه سكت، لو قال قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم سكت في موضع آخر فإنه لا يعتبر هذا نسخا كما بين الناظم. قال واحتمل النسخ سكوت اقتضى تقرير فعل حضره فيه مضى، التقرير هل يمكن أن يكون ناسخا؟ قلنا الناسخ لابد أن يكون دليل من كتاب السنة، السنة أنواع منها قول وفعل وتقرير، هل يمكن التقرير أن يكون ناسخ أو لا؟ بينه الناظم في هذا البيت وأنه يحتمل أن يكون التقرير ناسخا، مثلوا لذلك بقول بقصة ذي اليدين لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في رباعية ظهر أو عصر سلم فيها بعد التشهد الأول، فالصحابة رضي الله عنهم سكتوا إلا ذو اليدين تكلم، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فتكلم ويعتبر لا زال في أثناء الصلاة لأنه ما بعتمت الصلاة. قالوا إذن هنا يعتبر نسخ لتحريم الكلام في هذا الباب عند الحاجة لتنبيه الإمام، هذا المثال ذكروه وقد لا يستقيم لهم هذا المثال، قد لا يستقيم لهم هذا المثال. قال وسنة نسخ الكتاب قد تبين ومعها نص كتاب مستبين، وهذا وهكذا الكتاب لا بد معه من سنة في نسخها مجتمعة. هذا هذين البيتين هما عبارة عن نظم لكلام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها، حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمع السنة قرآن عاضد لها، وكذلك العكس حيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعها سنة عاضلة للناسخ من القرآن. ومثل ذلك بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هل الوصية للوالدين حكم لا زال ثابت أو نسخ هذا الحكم؟
نسخ.
ما هو الناسخ له؟
لا وصية لوالد.
نعم، العلماء قالوا في الحقيقة ليس الناسخ حديث لا وصية لوارث، لأن لا وصية لوارث هو عبارة عن بيان وإيضاح للناسخ، لأن الإنسان قال: إن الله ماذا أعطى كل ذي وارث حقه فلا وصية لوارث. أين أعطى الله كل ذي حق حقه؟ في سورة النساء، قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. إن الناسخ لآية الوصية من البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هو قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن أعطاهم الله من أعطاهم الله الميراث الأب والأم فلا يكون لهما وصية، لا تحل لهما الوصية بعد ذلك. قال الناظم: النسخ في الكتاب أنواع وقع. بدأ ينوع يذكر، لأن دائما العلم تقسيم وتنويع، العلم دائما في تقسيم وتنويع، لأن هذا ييسر لطالب العلم فهم العلم والعمل بكل نص في موضعه، وأيضا يبسط له المعلومة حتى يفهم. قال: النسخ في الكتاب أنواع وقع، فمنه متلو وحكمه ارتفع. هذا أول نوع من الأنواع التي هي النظر إلى الحكم منسوخ، هل هو لفظ أو حكم، وهل بقي أو ارتفع، هل بقي يتلى أو رفع تلاوته. فإما أن يكون النسخ للحكم دون التلاوة، التلاوة يكون يعني الأدين منسوخ باقي لفظه في القرآن، كقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني أن المرأة تعتد بعد وفاة زوجها حولا كاملا. هذا نسخ بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الآية موجودة في القرآن ولا رفعت؟
موجودة.
حكمها رفع ولا باقي الاعتداد حولا كاملا؟ رفع الحكم. إذن هذا النوع الأول، أن يكون الحكم مرفوعا أما اللفظ فيكون باقي. لدينا نوع آخر، قد يقول قائل: إذن ما الحكمة من ذلك؟ نقول: الحكمة حتى يحصل ثواب بتلاوة اللفظ، وأيضا تذكير للأمة برحمة الله جل وعلا وبالحكم السابق، حتى يحصل الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ويحصل الصبر أيضا والاحتساب إذا كان النسخ إلى أشد. النوع الثاني: أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. وهل يقع هذا؟ نعم واقع هذا. مثاله ماذا؟
سورة النور.
ها؟ نعم، آية الرجم. اختلف هل يثبت هذا اللفظ أو لا. آية الرجم، الرجم نزل في كتاب الله تعالى كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، قام وخطب الناس بعد الموسم وقال: أيها الناس، إن الله جل إن ما أنزله الله في كتابه آية الرجم، وقد قرأناها وعقلناها وعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، يعني الحكم ما نسخ، مستمر. وأخشى إن طال بالناس عهد أن يضلوا بترك فريضة أنزلها الله في كتابه، وإن الرجم حق على من أحصن من النساء والرجال إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، الحبل يعني الحمل. إذن الرجم حق وحكم ثابت باقي، لكن أين لفظ آية الرجم؟ رفعت. ما الحكمة من رفعها؟ نقول: الحكمة من رفعها اختبار هذه الأمة أن يعملوا بشيء ما يجد لفظه في كتاب الله، وفيه أيضا إظهار لفضل هذه الأمة. لماذا يظهر فضلها؟ لأن اليهود آية الرجم في التوراة، مع ذلك ماذا؟ كتموها وأخفوها وهي عندهم، وتركوا العمل بآية الرجم وهي عندهم في التوراة مكتوبة. فالله جل وعلا يقول: أيها اليهود، انظروا إلى أمة محمد، لا يجدون لفظها في القرآن وبعد ذلك يعملون بالرجم، فهم خير منكم. ففي إظهار لفضل هذه الأمة. قال: ومنه مرفوع الجميع أصلا، حتى اللفظ والحكم كلها ارتفعت. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: إنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، يعني يثبت التحريم في الرضاع بعشر رضعات معلومات. قالت عائشة: ثم نسخنا بخمس معلومات، فعشر رضعات محرمات هل نجدها في القرآن الآن؟ ما نجدها في القرآن، نسخ لفظها، وهل حكمها باقي؟ نسخ حكمها بخمس رضعات. أيضا خمس رضعات نزلت في القرآن آية أن خمس رضعات معلومات يحرمن، هل نجد لفظها الآن في القرآن؟ ما نجد لفظها. قالت عائشة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي أي خمس رضعات معلومات يحرمن مما يقرأ من القرآن، سبحان الله العظيم. إذن كانت نسخت أخيرا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الصحابة ما كان بلغهم الناسخ إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنه في السياق نسخه يلي كآية القيام في المزمل، فما بتأخير نزول علما وإن يكن سياقه المقدم. إذن ترتيب الآية في القرآن لا عبرة له بأن المتقدم هو المنسوخ والمتأخر هو الناسخ، لا يلزم، قد يكون المتقدم هو المنسوخ كقوله تعالى في سورة المزمل علم أن لن تحصوه فتاب عليكم علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فالناسخ متقدم ووجوب قيام أكثر الليل، المنسوخ متقدم والناسخ متأخر، هذا وهو الكثير في القرآن وهو الأكثر في القرآن. مثل أيضا آية الخمر تحريم الخمر، المنسوخ كان في سورة البقرة والناسخ في سورة المائدة، لكن قد يحصل أن المنسوخ يكون هو المتأخر والناسخ هو المتقدم، كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه هي الآية الناسخة جاءت أولا، ثم بعد بعض الآيات جاءت قوله تعالى وصية لأزواجهم متاع الحول غير إخراج، جاءت المنسوخة بعدها. سئل عثمان رضي الله عنه عن ذلك لعله أن يقدم المنسوخة ويجعل الناسخة المتأخرة، قال لا أغير شيئا من مكانه في البخاري، لأن ترتيب الآيات توقيفي ليس باجتهاد الصحابة رضي الله عنه وارضهم، إنما هو من أنزله الله جل وعلا مما يعلمه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية في موضع كذا وهذه الآية في موضع كذا، فلا يغير شيء من مكانه. ثم قال الناظم أبيات تسعة أبيات ومنه تصريح من الرسول بنسخه في سبب النزول إلى آخر هذه الأبيات تسعة تقريبا. هذه الأبيات كلها تتكلم عن طرق الناسخ، تسعة أبيات أو عشر تتكلم عن طرق الناسخ، يعني كيف نعرف الناسخ من المنسوخ، ومثله الناظم وبين وفصل رحمه الله تعالى. نجملها في الطرق التي ذكرها ابن قدامة وحررها أنها في خمسة طرق. يعني الناسخ كيف نعرف أن هذا هو الناسخ والمتقدم المنسوخ، قال له خمسة طرق. ثم بدأ بمقدمة ابن قدامة قال اعلم أن ما يعرف به النسخ لا يكون بدليل العقل محال، ولا بالقياس ولا بالإجماع، بنفس الإجماع إنما يكون إجماع على الدليل، كل هذه لا تكون هي الناسخ، ولا يعرف بها النسخ إلا في الإجماع في مسألة ستأتي معنا. فالقياس ودليل العقل لا يحصل به معرفة الناسخ من المنسوخ. ما الذي يحصل؟ يحصل بالنقل أو الإجماع على النقل. فأول طريق أن يكون رقم واحد أن يكون في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الناسخ من المنسوخ كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا الطريق الأول من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني أن يذكر الراوي تاريخ سماعه، ما ينص عن النسخ، ما يذكر النسخ لكن يذكر تاريخ سماعه، كقول ابن عباس رضي الله عنهما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، متى خطب الناس بعرفات؟ في حجة الوداع في السنة التاسعة من الهجرة، في السنة العاشرة من الهجرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، يقول من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وسكت ما قال وليقطعهما. وكان قال قبل ذلك عندما خرجوا من المدينة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إذن هذا النص الذي بين الراوي تاريخه ومكان وقوعه مما علم به التاريخ فإنه يعتبر أحد طرق النسخ، لأننا علمنا أنه هو متأخر، لأن خطبة الإنسان بعرفات متأخرة عن إحرامه بالميقات. الطريق الثالث إجماع الأمة على أن حكما على الحكم الناسخ، تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن الناسخ هو هذا الدليل من آية أو حديث. والإجماع طريق يكشف، لاحظوا الفرق، لا بد نفهم هذه النقطة، الإجماع طريق يكشف النسخ وليس هو الناسخ، لا يكون الإجماع ناسخا محال، إنما هو طريق كاشف للناسخ من دليل الكتاب أو السنة. أيضا من الطريق الرابع أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ، ليس النبي صلى الله عليه وسلم إنما الراوي الصحابي. الطريق الثاني قلنا أن يذكر التاريخ، ما يبين لنا الناسخ والمنسوخ ولا يذكر النسخ. هذا الطريق لا يذكر النسخ، يقول أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم نهينا عنها، يقولها الراوي. كان آخر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فيبين لنا الراوي الصحابي النسخ. الطريق الرابعة، الطريق الخامسة، وطريق أظنها من الألفاظ التي قد تذكرها قد تؤنث، يفيدنا إذا كان في أحد من أهل اللغة، هل نقول هذا طريق وهذه طريق أو نقول هذا طريق؟ إذن نقول الطريق الخامس. الطريق الخامس من هذا هو أن يكون أحد الصحابة الذي روى حديثا قد تقدمت وفاته، وأحد ومن روى حكما آخر تأخرت وفاته، مثل حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه وارضاه، في لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوء من مس الذكر قال إنما هو بضعة منك. وروى أبو هريرة حديث من مس ذكره عن بصر بن صفوان، وذكر في الروضة أنه أيضا عن أبي هريرة من مس ذكره فليتوضع. أبو هريرة متى أسلم؟
السنة السابعة،
في السنة السابعة من الهجرة، عام خيبر. وطلق ابن علي رضي الله عنه قد توفي متقدما، إذن قالوا حديث من مس ذكره فليتوضع يكون ناسخا لحديث طلق ابن علي، لأن هذا تقدمت وفاته وأبو هريرة تأخرت وفاته، فيكون سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع طلق الحديث الأول، وهما متعارضان، هذا يوجب الوضوء وهذا لا يلزم بالوضوء، إذن يكون الحديث متأخر الذي تأخرت وفاته إسلام راويه هو الناسخ. هذه خمسة طرق يعرف بها النسخ، فصلها الناظم رحمه الله تعالى في أبيات عشرة، في 12 بيتا رحمه الله تعالى. قال ومنه، أي من أنواع النسخ، ومنه منسوخ بوجه محكم من آخر وبالمثال يعلم، يعطاه المثال. ما هو المثال؟ قال نسخ حديث الماء من الماء بماء في الوطئ لكن في احتلام أحكما. هذه نقطة مهمة، مسألة مهمة في النسخ، أن الحكم المنسوخ لا يلزم أن يرفع الحكم كله، بل قد يرفع جزء من الحكم ويبقى الجزء الثاني أو الباقي محكما. مثال حديث ما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. ما معنى الماء من الماء؟ من يفسر هذا الحديث؟ الماء الأول ما هو؟ الغسل من الماء المني، يعني لا يغتسل، لا يجري الغسل إلا برؤية الماء. هذا قد يكون في احتلام وقد يكون في الجماع. إنزال المني قد يكون باحتلام وقد يكون بالجماع، فإذا كان إنزال المني باحتلام فإن الماء من الماء، باقي الحكم باقي ما نسخ، ويؤكده حديث أم سلمة رضي الله عنها لما جاءت أم سلمة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غصن إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. إذن الماء من الماء، فهذا الجزء باقي محكم. الجزء الثاني ما يتعلق بالجماع، هل لا يجب الغسل إلا بإنزال المني أو إذا جامع بحيث التقى الختان الختان وجهل زوجته هل يجب عليه ولم ينزل هل يجب عليه الغسل؟ نقول نعم الغسل واجب لنص قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في حديث أبي هريرة صحيحين إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وما يسميه العلماء بالإكسال، يعني قد يجامع ولا ينزل. نقول هذا الحديث ناسخ لحديث الماء من الماء فيما يتعلق بالجماع، لكن يبقى فيما يتعلق باحترام باقي لم ينسخ. أما ما يتعلق بالجماع من جامع زوجته ثم لم ينزل ماء، من جامع المقصود بالجماع الذي هو التقاء الختان بالختان، أما المباشر لا يجب بها كذلك الغسل إلا بالإنزال المباشرة ما كان دون الفرج. أما الجماع في الفرج فيجب به الغسل وإن لم ينزل الرجل أو المرأة الماء. إذن يكون الحكم هنا منسوخ فيما يتعلق بالجماع، إنما الماء من الماء أو إنما الماء من الماء، ويكون باقي فيما يتعلق بالاحتلام والمباشرة. لا لا هو المنطوق إنما الماء أو الماء من الماء لا غسل، نعم في غير ماء. تحتاج تأمل، تحتاج تأمل. قصدك هل يقال المنطوق محكم والمفهوم منسوخ؟ نعم أحسنت، قد يقال ذلك ويتحتاج إلى تأمل. فالشاهد من ذلك والموضوع الذي أراد الناظم سياق هذا البيت له ليبين لنا أن الحكم قد يكون منسوخا من وجه محكما من وجه آخر. مثال آخر قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه الآية أول ما نزلت على الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين. الذين يطيقون الصيام في أول الإسلام مخيرون، الناس كلهم مخيرة إما أن يصوم أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فنسخت هذه الآية بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه لعموم الناس، وبقي الحكم لفئة من الناس لم ينسخ الآية في حقها، كما قال ابن عباس إنما هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. الشيخ الكبير هرم والمرأة الهرمة إذا كان يشق عليهم الصيام ويطيقونه، لكن بمشقة يجوز لهم الفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، فيكون الحكم باقي في حقهم لكن منسوخ في حق بقية الأمة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم قال الناظم وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل. الإجماع لا يكون ناسخ، لا يمكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل من كتاب أو سنة، فإذا أجمعت على خلاف حكم دليل من كتاب السنة دلنا ذلك على أن هناك دليل ناسخ لكن خفي على الأمة، فيكون الإجماع دال على وطريق كما مر معنا في كلام المقدمة وطريق يبين النسخ لكن ليس هو الناسخ، لأن لابد أن يكون الناسخ أيضا لفظ دليل من الكتاب أو السنة أو الفعل على قول من قال إن الفعل يكون يحصل به النسخ. قال ودون علم من بمنسوخ عمل، ودون علم من بمنسوخ عمل يثاب لا مع علمه فلا يحل، بمعنى أن من عمل بالمنسوخ قبل أن يعلم بالناسخ ليس عليه إثم بل هو مأجور على ذلك لأن هذا غاية علمه. مثاله أهل قباء لما نزلت الآية في وجوب استقبال الكعبة ونسخ استقبال بيت المقدس، جاء ذهب أحد الصحابة إلى أهل قباء وأخبرهم وهم في صلاة العصر أن استقبال بيت المقدس قد نسخ وأن الله أنزل الآية في استقبال الكعبة، ف وهم يصلون الصحابة رضي الله عنهم انحرفوا إلى الكعبة، استداروا حتى استقبلوا الكعبة وهم في صلاة، بنوا على أول صلاة، يعني أول صلاة استقبلوا بيت المقدس وآخر صلاة استقبلوا الكعبة وهم مأجورون على ذلك وصلاتهم صحيحة. لكن من علم بالمنسوخ ثم عمل به، علم بالناسخ ثم عمل بالمنسوخ بقي يعمل منسوخ، هذا والعياذ بالله آثم مضاد لله في حكمه والعياذ بالله، ولا يفعله مسلم ويعلم أن الحكم منسوخ ويعمل به ويتمسك به، لا يفعله مسلم، لا يكاد يفعله مسلم. لكن من فعله فعله فلا يحل هذا الفعل. لو قال قال والله أن الله أباح الخمر، في القرآن الخمر مباح، فقام يشرب الخمر، نقول أنت تعمل بآية منسوخة فأنت آثم. بل يعني قد يستتاب الشخص في مثل هذا الأمر، وهذا حصل لبعض الصحابة قدامه بن مضغون لما شربوا الخمر متأولين، فنزل قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هم تأولوا هذه الآية، ثم لما وقعت القصة واستتابهم عمر وأتى بهم عمر رضي الله عنه تابوا وأنابوا بعد ذلك ورجعوا. لكن قد يفعل الإنسان إما بناء على شبهة أو بناء على تأويل فاسد يعمل بآية منسوخة، نقول من فعل ذلك فهو آثم، أو بحديث منسوخ من فعل ذلك فهو آثم، لأن المنسوخة إذا وقع النسخ وثبت النسخ بطل حكمه وصار لا حكم له. فإن كان آية من القرآن وبقيت لبقي لفظها فإنها تثنى ويثاب على أجل قراءتها، لكن حكمها قد رفع. وكما قلنا الحكمة من بقاء لفظها أن تذكر الأمة بالحال الأولى قبل النسخ، فإن كانت يعني حال أخف ونسخ الحكم إلى أشد فإنه يحمل الأمة على الصبر والاحتساب، وإن كان منسوخ أشد ونسخ إلى ما هو أخف كقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فهذا أيضا يحمل الأمة على شكر الله تعالى وحمده والثناء عليه بما يسر من هذه الشريعة وجعلها شريعة سمحة يسيرة، فالحمد لله رب العالمين. يعني هذا ما يتعلق بشرح هذه الأبيات على وجه الاختصار، من أراد التوسع ويعني ولا بد من المراجعة، لأنها مثل هذه الإشارات السريعة وهذا التوضيح السريع إذا لم يراجع ويستذكر فإنه ينسى. ودونكم كتاب شيخنا شيخ زيد رحمه الله تعالى، كتاب ماتع مفيد، كتاب حوى أدلة كثيرة وأمثلة كثيرة وفروعا تطبيقية، لأن من البلاء الذي وقع فيه كثير من علماء الأصول أنهم يحرصون على التنظير دون التطبيق، وهذه مشكلة كبيرة وقعت في كثير من كتب الأصول، ومشكلة أخرى أنه دخل في علم الكلام. لكن مثل منظومة شيخنا، منظومة الشيخ حافظ رحمه الله تعالى شيخ مشايخنا، ومثل شيخ مثل شرح شيخنا الشيخ زيد، ومثل مثل كتاب الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى الأصول من علم الأصول وشرحه على ذلك، وكثير من طلبة العلم المعاصرين، وكتاب مثل كتاب الرسالة للإمام الشافعي وغيره من كتب الأصول السلفية التي لم يدخل فيها علم الكلام والمنطق ويثقلها ويجعلها، دخلوا في كثير من الجدل والخلافات اللفظية التي لا طائل لها. في كثير من الخلافات عند علماء الأصول إذا سئلت هل لهذا الخلاف ثمرة عملية يقولون الخلاف لفظي. قد ألفت رسالة دكتوراه أظن أو ماجستير في الخلافات اللفظية في الأصول في علم الأصول. فنحن إنما يراد العلم للعمل، فبالتالي يعني مثل كتاب الشيخ زيد رحمه الله تعالى وشرح هذه المنظومة كتاب مفيد جدا، لأن حوى أمثلة تطبيقية تفريعات من الكتاب والسنة وتوجيهات طالب العلم، فيرجع إليه ويستفاد منه في هذا الباب مذاكرة هذا العلم لمن أراد أن يثبت معه هذا العلم. هل يمكن حصر آيات القرآن منسوخة؟ نعم، حصرها العلماء وبينوها وضحوها وهي محصورة الآيات. أما الأحاديث فقد يصعب يعني القول بأنها محصورة، أما الآيات فهي محصورة ومعلومة. وأكثر كتب الناسخ والمنسوخ ككتاب مكي وغيره من كتب أهل العلم هذه في كتب ناسخ القرآن ومنسوخه. طيب ما هو تعريف النسخ؟ من يعرف لنا النسخ؟ من يعرف لنا النسخ يا إخوان؟ نعم نعم. هل تعالى يصح أن نعرف نسخ النسخ بالنسخ؟ نقول نسخ ونسخ حكم شرعي، هل يصلح؟ هيسميها العلماء الدور، بمعنى ما يصح أنك تقول النسخ هو النسخ أو رفع. أحسنت، نبغى هالكلمة بس، هو رفعه. نعم هو رفعه دليل حكم شرعي أو لفظه. نعم صحيح. حديث إنما الأعمال بالنيات، الله أكبر، كتاب قيم ما شاء الله. طيب تفسير آية الصيام شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى. طيب ما دام أنه في تفسير آية الصيام، من يذكر لنا مثال على حكم منسوخ من آيات الصيام؟ فينك أنت محمد الجو؟ أحسنت، على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هل هو حكم باقي ولا منسوخ؟ منسوخ. ما هو الناسخ؟ ها؟ ما هو الناسخ؟ قوله تعالى ما هو الذي نسخه؟ ما هو هو منسوخ مرفوع حكمه، لكن ما هو الذي نسخه؟ قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. أنت والشيخ كلكم تستاهلون. طيب من يذكرني مثال لي حكم منسوخ آية منسوخة لفظا دون الحكم، حكم باق لكن لفظها منسوخ، آية ماذا؟ أحسنت، آية الرجم، فهي حكمها باق إلى قيام الساعة لكن لفظها منسوخ. طيب من يذكر الحكمة؟ لماذا وقع مثل هذا النوع من النسخ؟ نسخ اللفظ دون الحكم. نعم، وكيف يظهر فضل هذه الأمة؟ لم يعمل بها، والمسلمون لفظا نعم، ومع ذلك بقي العمل. بارك الله فيك، احسنت. تفضل. طيب خلصت زين، نخلي المشايخ كل هذه، نخلي الدرس اللي بعده. يلا وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل ما بدأنا شرحه بالأمس وقبل الأمس والذي قبله فيما يتعلق بأبيات هذه المنظومة المباركة، منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الوصول. وقد مر معنا بعد أن تكلمنا عن مبحث أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريراته وتركه، دخلنا إلى المباحث التي تتعلق بتعارض الأدلة، وبينا أن التعارض بين الأدلة الشرعية أدلة الكتاب والسنة لا تكون إلا تعارضا ظاهريا في ظن المكلف ونظره. أما في الحقيقة وفي واقع الأمر، فإن آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن التعارض، لأنها كلها وحي ويخرج من مشكاة واحدة، والحق لا يعارض بعضه بعضا. فإذا وجد بعض التعارض الظاهر كيف يفعل طالب العلم؟ قلنا أول طريق يسلكها ما هي؟
تخصيص العموم وتقييد المطلق.
ماذا يسمى هذا؟ يشملها
هذا الجمع.
الجمع، الجمع بين الدليلين، الجمع بين الدليلين ما أمكن بدون تعسف ولا تكلف. طيب إذا تعذر الجمع ننتقل إلى أي خطوة؟ قبل الترجيح إلى النسخ، لكن النسخ له شروط، من أهمها أن نعلم المتقدم. نعم نعم، التاريخ. أحسنت، لابد من علم المتقدم من المتأخر، لأنه لابد في النسخ أن نعلم التاريخ وأن نعلم أي النصين هو الأخير، لأن الأخير هو الذي سيكون الناسخ بطرق ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. معرفة ذلك تحصل بطرق تأتي معنا بيانها في أبيات الناظم رحمه الله تعالى. ثم آخر مرحلة من مراحل العمل عند التعارض، آخر مرحلة قبل الأخير، نعم قبل الأخير إن شئت أقول قبل الأخير، نعم الترجيح، ثم الأخير
التوقف.
أحسنتم. معنى التوقف، العلماء يقول التوقف ليس مذهبا وإنما يصار إليه، يتوقف طالب العلم ثم يقلد غيره من أهل العلم من هو أعلم منه. والله تعالى يقول فوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم. تيسر معنا الحمد لله شرح ما يتعلق بالأوجه العشرين من وجوه الجمع، وهي كما قال الناظم لما بين أنها على سبيل المثال، وقال وضم إليها ما أتى من نحوها، فهي ليست حصرية على سبيل الحصر، يعني القسمة ليست حصرية، إنما هي من قبيل المثال والتنبيه على ما يشابهها وما يكون مقاربا لها من الأوجه الأخرى. وإن كنا ذكرنا أن أهم وجهين منها ما هي، أو هو جاء النظم أيضا وجها واحدا غيرك شيخ. طيب الجواز كثيرة مشكلة وسيلة قليلة. طيب قلنا ما أهم طرق الترجيح غيرك يا محمد، ما أهم طرق، عفوا ما أهم طرق الجمع أو أوجه الجمع، هو أول طريق ذكرناه. نعم أحسن، تخصيص العام وأيضا تقييد المتخصص. طيب اليوم إن شاء الله تعالى سيكون معنا الكلام على مبحث مهم جدا، وهو الطريق الثاني مما يعمل به طالب العلم عند تعارض الأدلة، وهو النسخ. وهو مبحث مهم جدا، لا تكاد تجد كتابا من كتب الأصول لم يذكر هذا المبحث، بل حتى كتب علوم القرآن وكتب علوم السنة كتب المصطلح كلها تتكلم عن النسخ لأهمية هذا العلم، ولا يقع النسخ إلا في الأدلة النصية من الكتاب والسنة. لذلك نستمع إلى أبيات الناظم رحمه الله تعالى ثم نبدأ بشرحها على وجه مقتضب مختصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولوالدينا، وغفر الله للناظم رحمة الله عليه. قال رحمه الله: فصل في النسخ. والنسخ رفع الحكم تشريعا جرى بنص شرع عنه قد تأخرا، في العمليات بلا إنكار، ولا يجوز النسخ في الأخبار، يكون بالمثل وخير منه، أشد أو أخف فاحفظنه.
أشد أو أخف،
يكون بالمثل وخير منه، أشد أو أخف فاحفظنه، كقبلة بقبلة متبعة، ومنه إتمام الصلاة أربعة، والحط من عشرة أضعاف إلى مثلين في قتال كفار الملا، وينسخ الكتاب بالكتاب، وسنة بمثلها في الباب، فقوله للقول والفعل رفع، وخلفهم في القول بالفعل اتسع، ونسخه الفعل بتركه ثبت، لا القول إن في موضع عنه سكت، واحتمل النسخ سكوت اقتضى، تقرير فعل حظره فيه مضى.
تقرير،
نعم،
واحتمل النسخ سكوت اقتضى، تقرير فعل حظره فيه مضى.
واحتمل النسخ سكوت اقتضى، تقرير فعل حضره فيه مضى، وسنة نسخ الكتاب قد تبين، ومعها نص كتاب مستبين.
قد تبين
بضم التاء، جزاكم الله. وسنة نسخ الكتاب قد تبين، ومعها نص كتاب مستبين، وهكذا الكتاب لا بد معه من سنة في نسخها مجتمعة، النسخ في الكتاب أنواع وقع، فمنه متلو وحكمه ارتفع، ومنه محكوم به لا يتلى، ومنه مرفوع الجميع أصلا،
ومنه
مرفوع الجميع أصلا، ومنه في السكوت نسخه يلي كآية القيام في المزمل، ومنه في السياق نسخه يلي كآية القيام في المزمل، فما بتأخير نزول علم، وإن يكن سياقه المقدم، كعدة الوفاة فالمؤخرة منسوخة كلاهما في البقرة، ومنه تصريح من الرسول بنسخه في سبب النزول، كالجلد للبكر سبيل الزاني مع غربة ورجم ذي الإحصان، كذاك بالتصريح من صحابي مشاهد من صحابي، كذاك بالتصريح من صحابي مشاهد مواقع الكتاب، واعرفه في السنة باستتمام سياق قصة على التمام، كالنهي عن أكل من الأضاحي فوق ثلاث جاء بالإفصاح، نسخ له عن أنس تحقيقه في نقل عمرة عن الصديقة، ومنه ما به الرسول صرح كنت نهيت فافعلوه مفصحا، كذا بتصريح من الصحابي كجمعه الصلاة في الأحزاب، قال أبو سعيد أعني ناقله قبل صلاة الخوف تلك النازلة، ومنه ما حجتنا عليه بأنه الآخر من أمريه، كالأمر أن يجلس ذو ائتمام إن عجز الإمام عن قيامي، وجالسا صلى هو الإمام في مرض الموت وهم قيام، ومنه منسوخ بوجه محكم، من آخر وبالمثال يعلم، نسخ حديث الماء من الماء بما في الواطئ لكن في احتلام أحكم، وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل، ودون علم من بمنسوخ عمل يثاب لا مع عليه فلا يحل،
يثاب لا مع علمه فلا يحل، يعني مع علمه بالناسخ لا يحل أن يخالف الناسخ. نعم، أبيات طويلة كما ترون، لكن نذكر المهم منها نشرحها شرحا يبين مهماتها. من أراد التوسع فليرجع إلى كتاب شيخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى الجهد المبذول. نسخ كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى، والنسخ رفع الحكم تشريعا جرى. النسخ هو عبارة عن رفع حكم دليل أو لفظه بدليل متأخر من الكتاب والسنة، لا بد يكون الناسخ من الكتاب أو السنة. فعندنا أيضا كما مر معنا في الجمع دليلان، دائما نفترض في الجمع والنسخ والترجيح دليلان، نفترض وجود دليلين. الدليل الأول دليل ألغي حكمه أو رفع لفظه. بماذا؟ هل هو بالعقل ولا بالقياس ولا بالإجماع؟ لا، ليس بشيء من ذلك، بل بنص آخر من الكتاب أو السنة. فلابد أن يكون الناسخ نصا من النصوص من كلام الله تعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يكون متأخرا في العمليات بلا إنكار، يعني في الأمور العملية. أما الأمور الإخبارية، الكلام الذي هو خبر محض، ليس خبر يعني من قبيل خبر يأتي خبر لكنه في الحقيقة أمر أو طلب أو إنشاء في صورة خبر، لا، هذا ليس لنا علاقة به، نتكلم عن الخبر المحض كجاء فلان أو حصل فلان أو قتل فلان، هذا لا يقع في نسخ، لأن النسخ للخبر الأول إما أن يكون المتكلم كاذبا أو واهما، والشرع ينزه عن ذلك. إذن النسخ يقع في الأحكام، في الأمر والنهي، ولا يقع في الأحكام التي هي من أصول الأحكام، فيما يكون صالحا في كل زمان ومكان، كالتوحيد ومحاسن الأخلاق كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد، هذه لا يقع فيها نسخ. وكذلك ما كان شرعا في كل زمان كالشرك والزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه أيضا لا يقع فيها نسخ أصول الأحكام. كذلك أصول المعاملات، حل البيع والإجارة والقرض نحو ذلك، هذه أيضا لا يقع فيها نسخ. الذي يقع فيه النسخ هو الأحكام مع ذلك من الأحكام العملية، فالأخبار وأصول الأحكام الشرعية التي هي مصلحة في كل زمان أو المحرمات التي هي مفسدة في كل زمان، هذه لا يقع فيها النسخ. قال يكون بالمثل وخير منه، كما قال الله تعالى ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أشد أو أخف فاحفظنه كقبلة بقبلة متبعة. فالنسخ البدل الناسخ له ثلاث أحوال، إما أن يكون أشد وأثقل من الحكم منسوخ، مثل تحريم الخمر، فكان في السابق الحكم حل الخمر فحرم الله الخمر بآية ناسخة، كان قالت عليه سألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس، هذه إقرار لها وعدم إنكار لشربها. ثم جاء الآية، جاءت الآية الناسخة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فجاءت الآية الفاصلة في تحريم الخمر. كذلك كان في أول الإسلام في الصيام من أراد أن يفطر يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، ومن أراد أن يصوم فليصوم، وإذا صام خير له. نسخ هذا بتحتم الصيام بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا أثقل وأشد. لكن يأتينا أحيانا أخف النسخ إلى ما هو أخف، وهذا أيضا كثير، كما في قوله تعالى في سورة الأنفال في المصابرة إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا كم 200، يعني يجب على المسلمين إذا قابل الكفار أن يصبروا ما لم يكن الكفار أكثر من 10 أضعافهم، يعني واحد المسلمين يجب أن يواجه 10 من الكفار. هذا في أول الإسلام، إلى أن نزل قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابر يغلبوا كم 200، فخفف الله من 10 إلى 2 إلى ضعفين فقط، هذا تخفيف. أو يكون بمماثل مثل نسخ القبلة، نسخ القبلة والصلاة إلى بيت المقدس، نسخ هذا الحكم إلى الصلاة إلى الكعبة بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا الناسخ. ولا فرق عند المكلف في العمل بين أن يستقبل بيت المقدس أو يستقبل الكعبة، لا فرق في العمل في فعل المكلف، ما في أشق أو أخف، كلاهما سيان. فهذه ثلاثة أنواع هي تنويع وتقسيم للناسخ باعتبار البدل، هل هو أشد أو أخف أو مساوي. قال الناظم رحمه الله تعالى وينسخ الكتاب بالكتاب، القرآن ينسخ بالقرآن، كما في آية المصابرة التي مرت معنا يكون منكم 20 صابرون يغلب 200، نسخت بقوله تعالى فالآن خفف الله عنكم علم أنكم أن فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صابر يغلبوا 200، فنسخت نسخ القرآن القرآن. وكذلك السنة تنسخ السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور تحريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها فإنها تذكركم خيرا أو تذكركم الآخرة، ففيه نسخة السنة بالسنة. والسنة تعلمون أن السنة إما أقوال أو أفعال، فهل الفعل ينسخ القول والقول ينسخ الفعل سيان؟ بين الناظم ذلك، قال القول ينسخ القول وينسخ الفعل، هذا ما فيه خلاف، القول ينسخ الأمرين، لكن الخلاف بالعكس، هل الفعل ينسخ القول كقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، هذا قولا، ثم بعد ذلك احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، هذا فعل، هل هذا الفعل ينسخ القول المتقدم؟ هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد أن قال هذا القول ثم احتجم وهو صائم ولم يفطر إن هذا ناسخ للقول المتقدم، ومنهم من أنكر ذلك وقال بل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا موضع خلاف. إذا قال الناظم وخلفهم يعني اختلافهم في القول بالفعل هل ينسخه الفعل أو لا، اتسع يعني خلاف واسع. قال ونسخه الفعل بتركه ثبت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا في موضع ثم بعد ذلك ترك هذا الفعل هذا يعتبر نسخ له، الترك يعتبر نسخ للفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك كما قال جابر كان آخر نعم كان آخر أمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا الترك يعتبر نسخا لما سبقه من الوضوء مما مست النار. قال للقول إن في موضع عنه سكت، لو قال قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم سكت في موضع آخر فإنه لا يعتبر هذا نسخا كما بين الناظم. قال واحتمل النسخ سكوت اقتضى تقرير فعل حضره فيه مضى. التقرير هل يمكن أن يكون ناسخا؟ قلنا الناسخ لابد أن يكون دليل من كتاب السنة، السنة أنواع منها قول وفعل وتقرير، هل يمكن التقرير أن يكون ناسخ أو لا؟ بينه الناظم في هذا البيت وأنه يحتمل أن يكون التقرير ناسخا، مثلوا لذلك بقول بقصة ذي اليدين لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في رباعية ظهر أو عصر سلم فيها بعد التشهد الأول، فالصحابة رضي الله عنهم سكتوا إلا ذو اليدين تكلم قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، فتكلم ويعتبر لا زال في أثناء الصلاة لأنه ما بعتمت الصلاة. قالوا إذن هنا يعتبر نسخ لتحريم الكلام في هذا الباب عند الحاجة لتنبيه الإمام. هذا المثال ذكروه وقد لا يستقيم لهم هذا المثال، قد لا يستقيم لهم هذا المثال. قال وسنة نسخ الكتاب قد تبين ومعها نص كتاب مستبين، وهذا وهكذا الكتاب لا بد معه من سنة في نسخها مجتمعة. هذين البيتين هما عبارة عن نظم لكلام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها، حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمع السنة قرآن عاضد لها، وكذلك العكس حيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعها سنة عاضلة للناسخ من القرآن. ومثل ذلك بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هل الوصية للوالدين حكم لا زال ثابت أو نسخ هذا الحكم؟
نسخ.
ما هو الناسخ له؟
لا وصية لوالد.
نعم العلماء قالوا في الحقيقة ليس الناسخ حديث لا وصية لوارث، لأن لا وصية لوارث هو عبارة عن بيان وإيضاح للناسخ، لأن الإنسان قال إن الله ماذا أعطى كل ذي وارث حقه فلا وصية وارث. أين أعطى الله كل ذي حق حقه؟ في سورة النساء قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم. إن الناسخ لآية الوصية من البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين هو قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن أعطاهم الله من أعطاهم الله الميراث الأب والأم فلا يكون لهما وصية، لا تحل لهما الوصية بعد ذلك. قال الناظم النسخ في الكتاب أنواع وقع، بدأ ينوع يذكر، لأن دائما العلم تقسيم وتنويع، العلم دائما في تقسيم وتنويع، لأن هذا يسر لطالب العلم فهم العلم والعمل بكل نص في موضعه، وأيضا يبسط له المعلومة حتى يفهم. قال النسخ في الكتاب أنواع وقع، فمنه متلو وحكمه ارتفع، هذا أول نوع من الأنواع التي هي النظر إلى الحكم منسوخ، هل هو لفظ أو حكم، وهل بقي أو ارتفع، هل بقي يتلى أو رفع تلاوته. فإما أن يكون النسخ للحكم دون التلاوة، التلاوة يكون يعني الأدين منسوخ باقي لفظه في القرآن، كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني أن المرأة تعتد بعد وفاة زوجها حولا كاملا، هذا نسخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الآية موجودة في القرآن ولا رفعت؟
موجودة.
حكمها رفع ولا باقي؟ الاعتداد حولا كاملا رفع الحكم. إذن هذا النوع الأول أن يكون الحكم مرفوعا أما اللفظ فيكون باقي. لدينا نوع آخر قد يقول قائل إذن ما الحكمة من ذلك؟ نقول حكمة حتى يحصل ثواب بتلاوة اللفظ وأيضا تذكير للأمة برحمة الله جل وعلا وبالحكم السابق حتى يحصل الشكر إذا كان النسخ إلى أخف ويحصل الصبر أيضا والاحتساب إذا كان النسخ إلى أشد. النوع الثاني أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. وهل يقع هذا؟ نعم واقع هذا. مثاله ماذا؟
سورة النور.
ها؟ نعم آية الرجم. اختلف هل يثبت هذا اللفظ أو لا. آية الرجم، الرجم نزل في كتاب الله تعالى كما قال عمر رضي الله تعالى عنه قام وخطب الناس بعد الموسم وقال أيها الناس إن الله جل إن ما أنزله الله في كتابه آية الرجم وقد قرأناها وعقلناها وعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، يعني الحكم ما نسخ مستمر. وأخشى إن طال بالناس عهد أن يضلوا بترك فريضة أنزلها الله في كتابه، وإن الرجم حق على من أحصن من النساء والرجال إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، الحبل عن الحمل. إذن الرجم حق وحكم ثابت باقي، لكن أين لفظ آية الرجم؟ رفعت. ما الحكمة من رفعها؟ نقول الحكمة من رفعها اختبار هذه الأمة أن يعملوا بشيء ما يجد لفظه في كتاب الله، وفيه أيضا إظهار لفضل هذه الأمة. لماذا يظهر فضلها؟ لأن اليهود آية الرجم في التوراة، مع ذلك ماذا؟ كتموها وأخفوها وهي عندهم، وتركوا العمل بآية الرجم وهي عندهم في التوراة مكتوبة. فالله جل وعلا يقول أيها اليهود انظروا إلى أمة محمد لا يجدون لفظها في القرآن ومع ذلك يعملون بالرجم فهم خير منكم. ففي إظهار لفضل هذه الأمة. قال ومنه مرفوع الجميع أصلا حتى اللفظ والحكم كلها ارتفعت. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت إنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، يعني يثبت التحريم في الرضاع بعشر رضعات معلومات. قالت عائشة ثم نسخنا بخمس معلومات، فعشر رضعات محرمات هل نجدها في القرآن الآن؟ ما نجدها في القرآن. نسخ لفظها وهل حكمها باقي؟ نسخ حكمها بخمس رضعات. أيضا خمس رضعات نزلت في القرآن آية أن خمس رضعات معلومات يحرمن، هل نجد لفظها الآن في القرآن؟ ما نقلبها. قالت عائشة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي أي خمس رضعات معلومات يحرم مما يقرأ من القرآن. سبحان الله العظيم. إذن كانت نسخت أخيرا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الصحابة ما كان بلغهم الناسخ إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنه في السياق نسخه يلي كآية القيام في المزمل فما بتأخير نزول علماء وإن يكن سياقه المقدمة. إذن ترتيب الآية في القرآن لا عبرة له بأن المتقدم هو المنسوخ والمتأخر هو الناسخ، لا يلزم. قد يكون المتقدم هو المنسوخ كقوله تعالى في سورة المزمل علم أن لن تحصوه فتاب عليكم علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فالناسخ متقدم ووجوب قيام أكثر الليل، المنسوخ متقدم والناسخ متأخر، هذا وهو الكثير في القرآن وهو الأكثر في القرآن. مثل أيضا آية الخمر تحريم الخمر، المنسوخ كان في سورة البقرة والناسخ في سورة المائدة. لكن قد يحصل أن المنسوخ يكون هو المتأخر والناسخ هو المتقدم كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه هي الآية الناسخة جاءت أولا، ثم بعد بعض الآيات جاءت قوله تعالى وصية لأزواجهم متاع الحول غير إخراج، جاءت المنسوخة بعدها. سئل عثمان رضي الله عنه عن ذلك لعله أن يقدم المنسوخة ويجعل الناسخة المتأخرة، قال لا أغير شيئا من مكانه في البخاري، لأن ترتيب الآيات توقيفي، توقيفي ليس باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وارضهم، إنما هو من أنزله الله جل وعلا مما يعلمه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الآية في موضع كذا وهذه الآية في موضع كذا، فلا يغير شيء من مكانه. ثم قال الناظم أبيات، تسعة أبيات، ومنه تصريح من الرسول بنسخه في سبب النزول إلى آخر هذه الأبيات، تسعة تقريبا. هذه الأبيات كلها تتكلم عن طرق الناسخ، تسعة أبيات أو عشر تتكلم عن طرق الناسخ، يعني كيف نعرف الناسخ من المنسوخ. ومثله الناظم وبين وفصل رحمه الله تعالى، نجملها في الطرق التي ذكرها ابن قدامة وحررها، أنها في خمسة طرق. يعني الناسخ كيف نعرف أن هذا هو الناسخ والمتقدم منسوخ، قال له خمسة طرق. ثم بدأ بمقدمة ابن قدامة قال اعلم أن ما يعرف به النسخ لا يكون بدليل العقل محال، ولا بالقياس ولا بالإجماع، بنفس الإجماع، إنما يكون إجماع على الدليل، كل هذه لا تكون هي الناسخ، ولا يعرف بها النسخ إلا في الإجماع في مسألة ستأتي معنا. فالقياس ودليل العقل لا يحصل به معرفة الناسخ من المنسوخ. ما الذي يحصل؟ يحصل بالنقل أو الإجماع على النقل. فأول طريق أن يكون رقم واحد، أن يكون في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الناسخ من المنسوخ، كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا الطريق الأول من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني أن يذكر الراوي تاريخ سماعه، ما ينص عن النسخ، ما يذكر النسخ لكن يذكر تاريخ سماعي، كقول ابن عباس رضي الله عنهما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. متى خطب الناس بعرفات؟ في حجة الوداع في السنة التاسعة من الهجرة، في السنة العاشرة من الهجرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، يقول من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وسكت، ما قال وليقطعهما. وكان قال قبل ذلك عندما خرجوا من المدينة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إذن هذا النص الذي بين الراوي تاريخه ومكان وقوعه مما علم به التاريخ، فإنه يعتبر أحد طرق النسخ، لأننا علمنا أنه هو متأخر، لأن خطبة النسخ بعرفات متأخرة عن إحرامه بالميقات. الطريق الثالث إجماع الأمة على أن حكما على الحكم الناسخ، تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ، وأن الناسخ هو هذا الدليل من آية أو حديث. والإجماع طريق يكشف، لاحظوا الفرق، لا بد أن نفهم هذه النقطة، الإجماع طريق يكشف النسخ وليس هو الناسخ، لا يكون الإجماع ناسخا محال، إنما هو طريق كاشف للناسخ من دليل الكتاب أو السنة. أيضا من الطريق الرابع أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ، ليس النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الراوي الصحابي. الطريق الثاني قلنا أن يذكر التاريخ، ما يبين لنا الناسخ والمنسوخ، ولا يذكر النسخ. هذا الطريق لا يذكر النسخ، يقول أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم نهينا عنها. يقول الراوي كان آخر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فيبين لنا الراوي الصحابي النسخ. الطريق الرابعة، الطريق الخامسة، وطريق أظنها من الألفاظ التي قد تذكر وقد تؤنث، يفيدنا إذا كان في أحد من أهل اللغة، هل نقول هذا الطريق وهذه طريق أو نقول هذا الطريق؟ إذا نقول الطريق الخامس. الطريق الخامس من هذا هو أن يكون أحد الصحابة الذي روى حديثا قد تقدمت وفاته، واحد ومن روى حكما آخر تأخرت وفاته، مثل حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه وارضاه في لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوء من مس الذكر قال إنما هو بضعة منك. وروى أبو هريرة حديث من مس ذكره عن بصر بن صفوان، وذكر في الروضة أنه أيضا عن أبي هريرة من مس ذكره فليتوضأ. أبو هريرة متى أسلم؟
السنة السابعة،
في السنة السابعة من الهجرة عام خيبر. وطلق ابن علي رضي الله عنه قد توفي متقدما، إذن قالوا حديث من مس ذكره فليتوضأ يكون ناسخ، يكون ناسخا لحديث طلق ابن علي، لأن هذا تقدمت وفاته وأبو هريرة تأخرت وفاته، فيكون سمع الحديث من يسلم بعد أن سمع طلق الحديث الأول، وهما متعارضان. هذا يوجب الوضوء وهذا لا يلزم بالوضوء، إذن يكون الحديث متأخر الذي تأخرت وفاته إسلام راويه هو الناسخ. هذه خمسة طرق يعرف بها النسخ، يعرف بها النسخ، فصلها الناظم رحمه الله تعالى في أبيات عشرة، في 12 بيتا رحمه الله تعالى. قال ومنه، أي من أنواع النسخ، ومنه منسوخ بوجه محكم من آخر وبالمثال يعلم، يعطى المثال. ما هو المثال؟ قال نسخ حديث الماء من الماء بماء في الوطئ لكن في احتلام أحكما. هذه نقطة مهمة، مسألة مهمة في النسخ، أن الحكم المنسوخ لا يلزم أن يرفع الحكم كله، بل قد يرفع جزء من الحكم ويبقى الجزء الثاني أو الباقي محكما. مثال حديث ما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. ما معنى الماء من الماء؟ من يفسر هذا الحديث؟ الماء الأول ما هو؟ الغسل من الماء المني، يعني لا يغتسل، لا يجب الغسل إلا برؤية الماء. هذا قد يكون في احتلام وقد يكون في الجماع. إنزال المني قد يكون باحتلام وقد يكون بالجماع. فإذا كان إنزال المني باحتلام فإن الماء من الماء، باقي الحكم باقي ما نسخ. ويؤكده حديث أم سلمة رضي الله عنها لما جاءت أم سلمة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. إذن الماء من الماء، فهذا الجزء باقي محكم. الجزء الثاني ما يتعلق بالجماع، هل لا يجب الغسل إلا بإنزال المني أو إذا جامع بحيث التقى الختان وجهد زوجته هل يجب عليه ولم ينزل، هل يجب عليه الغسل؟ نقول نعم الغسل واجب لنص قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس، في حديث أبي هريرة صحيحين، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، ويسميه العلماء بالإكسال، يعني قد يجامع ولا ينزل. نقول هذا الحديث ناسخ لحديث الماء من الماء فيما يتعلق بالجماع، لكن يبقى فيما يتعلق باحترام باقي لم ينسخ. أما ما يتعلق بالجماع، من جامع زوجته ثم لم ينزل ما، من جامع المقصود بالجماع الذي هو التقاء الختان بالختان، أما المباشرة لا يجب بها كذلك الغسل إلا بالإنزال المباشرة ما كان دون الفرج. أما الجماع في الفرج فيجب به الغسل وإن لم ينزل الرجل أو المرأة الماء. إذن يكون الحكم هنا منسوخ فيما يتعلق بالجماع، إنما الماء من الماء أو إنما الماء من الماء، ويكون باقي فيما يتعلق بالاحتلام والمباشرة. لا هو المنطوق إنما الماء أو الماء من الماء لا غسل، نعم في غير ماء. تحتاج تأمل قصدك هل يقال منطوق محكم والمفهوم منسوخ؟ نعم أحسنت، قد يقال ذلك ويتحتاج إلى تأمل. فالشاهد من ذلك والموضع الذي أراد الناظم السياق هذا البيت له ليبين لنا أن الحكم قد يكون منسوخا من وجه محكما من وجه آخر. مثال آخر قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية أول ما نزلت على الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين. الذين يطيقون الصيام في أول الإسلام مخيرون، الناس كلهم مخيرة، إما أن يصوم أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فنسخت هذه الآية بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه لعموم الناس، وبقي الحكم لفئة من الناس لم يستنسخ الآية في حقها، كما قال ابن عباس إنما هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. الشيخ الكبير هرم والمرأة هرمة إذا كان يشق عليهم الصيام ويطيقونه، لكن بمشقة يجوز لهم الفطر وأن يطعما عن كل يوم مسكينا، فيكون الحكم باقي في حقهم لكن منسوخ في حق بقية الأمة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ثم قال ناظم وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل. الإجماع لا يكون ناسخ، لا يمكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل من كتاب أو سنة، فإذا أجمعت على خلاف حكم دليل من الكتاب والسنة دلنا ذلك على أن هناك دليل ناسخ لكن خفي على الأمة، فيكون الإجماع دال على وطريق كما مر معنا في كلام القدامة وطريق يبين النسخ لكن ليس هو الناسخ، لأن لابد أن يكون ناسخ أيضا لفظ دليل من الكتاب أو السنة أو الفعل على قول من قال إن الفعل يكون يحصل به النسخ. قال ودون علم من بمنسوخ عمل، ودون علم من بمنسوخ عمل يثاب لا مع علمه فلا يحل، بمعنى أن من عمل بالمنسوخ قبل أن يعلم بالناسخ ليس عليه إثم بل هو مأجور على ذلك لأن هذا غاية علمه. مثاله أهل قباء لما نزلت الآية في وجوب استقبال الكعبة ونسخ استقبال بيت المقدس، جاء ذهب أحد الصحابة إلى أهل قباء وأخبرهم وهم في صلاة العصر أن استقبال بيت المقدس قد نسخ وأن الله أنزل الآية في استقبال الكعبة، وهم يصلون الصحابة رضي الله عنهم انحرفوا إلى الكعبة استداروا حتى استقبلوا الكعبة وهم في صلاة بنوا على أول صلاة، يعني أول صلاة استقبلوا بيت المقدس وآخر صلاة استقبلوا الكعبة وهم مأجورون على ذلك وصلاتهم صحيحة، لكن من علم بالمنسوخ ثم عمل به علم بالناسخ ثم عمل بالمنسوخ بقي يعمل منسوخ هذا والعياذ بالله آثم مضاد لله في حكمه والعياذ بالله، ولا يفعله مسلم ويعلم أن الحكم منسوخ ويعمل به ويتمسك به لا يفعله مسلم لا يكاد يفعله مسلم، لكن من فعله فلا يحل هذا الفعل. لو قال والله أن الله أباح الخمر في القرآن الخمر مباح فقام يشرب الخمر، نقول أنت تعمل بآية منسوخة فأنت آثم، بل يعني قد يستتاب الشخص في مثل هذا الأمر، وهذا حصل لبعض الصحابة قدامة بن مضغون لما شربوا الخمر متأولين، فنزل قول الله تعالى يسألون آمنوا وعملوا الصالحات، هم تأولوا هذه الآية ثم لما وقعت القصة واستتابهم عمر وأتى بهم عمر رضي الله عنه تابوا وأنابوا بعد ذلك ورجعوا، لكن قد يفعل الإنسان إما بناء على شبهة أو بناء على تأويل فاسد يعمل بآية منسوخة، نقول من فعل ذلك فهو آثم، أو بحديث منسوخ من فعل ذلك فهو آثم، لأن المنسوخة إذا وقع النسخ وثبت النسخ بطل حكمه وصار لا حكم له، فإن كان آية من القرآن وبقيت لبقي لفظها فإنها تتلى ويثاب على أجر قراءتها لكن حكمها قد رفع، وكما قلنا الحكمة من بقاء لفظها أن تذكر الأمة بالحال الأولى قبل النسخ، فإن كانت يعني حال أخف ونسخ الحكم إلى أشد فإنه يحمل الأمة على الصبر والاحتساب، وإن كان المنسوخ أشد نسخ إلى ما هو أخف، كقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، وقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فهذا أيضا يحمل الأمة على شكر الله تعالى وحمده والثناء عليه بما يسر من هذه الشريعة وجعلها شريعة سمحة يسيرة، فالحمد لله رب العالمين. يعني هذا ما يتعلق بشرح هذه الأبيات على وجه الاختصار، من أراد التوسع ويعني ولا بد من المراجعة، لأن مثل هذه الإشارات السريعة وهذا التوضيح السريع إذا لم يراجع ويستذكر فإنه ينسى. ودونكم كتاب شيخنا شيخ زيد رحمه الله تعالى، كتاب ماتع مفيد، كتاب حوى أدلة كثيرة وأمثلة كثيرة وفروعا تطبيقية، لأن من البلاء الذي وقع فيه كثير من علماء الأصول أنهم يحرصون على التنظير دون التطبيق، وهذه مشكلة كبيرة وقعت في كثير من كتب الأصول، ومشكلة أخرى أنه دخل في علم الكلام. لكن مثل منظومة شيخنا، منظومة الشيخ حافظ رحمه الله تعالى شيخ مشايخنا، ومثل شيخ مثل شرح مثل شرح شيخنا الشيخ زيد، ومثل مثل كتاب الشيخ حمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى الأصول من علم الأصول وشرحه على ذلك، وكثير من شروح طلبة المعاصرين، وكتاب مثل كتاب الرسالة للإمام الشافعي وغيره من كتب الأصول السلفية التي لم يدخل فيها علم الكلام والمنطق ويثقلها ويجعلها، دخلوا في كثير من الجدل والخلافات اللفظية التي لا طائل لها. في كثير من الخلافات عند علماء الأصول إذا سئلت هل لهذا الخلاف ثمرة عملية يقولون الخلاف لفظي. قد ألفت رسالة دكتوراه أظن أو ماجستير في الخلافات اللفظية في الأصول في علم الأصول. فنحن إنما يراد العلم للعمل، فبالتالي يعني مثل كتاب الشيخ زيد رحمه الله تعالى وشرح هذه المنظومة كتاب مفيد جدا، لأن حوى أمثلة تطبيقية تفريعات من الكتاب والسنة وتوجيهات طالب العلم، فيرجع إليه ويستفاد منه في هذا الباب مذاكرة هذا العلم لمن أراد أن يثبت معه هذا العلم. هل يمكن حصر آيات القرآن من سخن؟ نعم، حصرها العلماء وبينوها وضحوها وهي محصورة الآيات. أما الأحاديث فقد يصعب يعني القول بأنها محصورة، أما الآيات فهي محصورة ومعلومة. وأكثر كتب الناسخ والمنسوخ ككتاب مكي وغيره من كتب أهل العلم، هذه في كتب ناسخ القرآن ومنسوخه. طيب، ما هو تعريف النسخ؟ من يعرف لنا النسخ؟ من يعرف لنا النسخ يا إخوان؟ نعم نعم، هل تعالى يصح أن نعرف نسخ النسخ بالنسخ؟ نقول نسخ ونسخ حكم شرعي، هل يصلح؟ هيسميها العلماء الدور، بمعنى ما يصح أنك تقول النسخ هو النسخ أو رفع. أحسنت، نبغى هالكلمة بس، هو رفعه رفع. نعم، هو رفعه دليل حكم شرعي أو لفظي. نعم صحيح. حديث إنما الأعمال بالنية، الله أكبر، كتاب قيم ما شاء الله. طيب، تفسير آية الصيام شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى. طيب، ما دام أنه في تفسير آية الصيام، من يذكر لنا مثال على حكم منسوخ من آيات الصيام؟ غيرك أنت محمد الجواب ترجم. أحسنت، على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هل هو حكم باقي ولا منسوخ؟ منسوخ. ما هو الناسخ؟ ها، ما هو الناسخ؟ قوله تعالى ما هو الذي نسخه؟ ما هو هو منسوخ مرفوع حكمه، لكن ما هو الذي نسخه؟ قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. انت والشيخ كلكم تستاهلون. طيب، من يذكر لي مثال لي حكم منسوخ آية منسوخة لفظا دون الحكم، حكم باق لكن لفظا منسوخ؟ آية ماذا؟ أحسنت، آية الرجم، فهي حكمها باق إلى قيام الساعة، لكن لفظها منسخ. طيب من يذكر الحكمة؟ لماذا وقع مثل هذا النوع من النسخ؟ نسخ اللفظ دون الحكم. نعم، وكيف يظهر فضل هذه الأمة؟ لم يعمل بها. والمسلمون لفظا نعم، ومع ذلك بقي العمل. بارك الله فيك، أحسنت. تفضل. طيب خلصت زين، نخلي للمشايخ كل هذه، نخلي الدرس بعد. يلا، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.